نبدأ الآن. تفضل. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى الصحابه الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، مع علوم القرآن ومبحث جديد من مباحث علوم القرآن، الأصل الأول في الكلام على جمع القرآن. جمع القرآن، وقد فسر العلماء في جمع القرآن مسألة من المسائل المهمة جدا في هذا الباب. أولا، ورد عن العلماء في معنى جمع القرآن، ورد عنهم قولين: أن جمع القرآن بمعنى حفظ القرآن واستظهار القرآن في الصدور، فجماع القرآن على هذا المعنى هم حفظة القرآن، وهذا مشار إليه من قول الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه القرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في معنى الآية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنديد شدة، فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه، يريد أن يحفظه، فأنزل الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والمعنى إن علينا أن نجمعه في صدرك، فإذا قرأناه يعني أنزلناه عليك فاتبع، يعني قرأه جبريل، فاتبع قرآنه، استمع وأنصت، وسيجمعه الله في قلبك فلا تنسى منه حرفا واحدا. قال: ثم إن علينا بيانه، أي نبينه على لسانك. وأما المعنى الثاني عند العلماء في مسألة جمع القرآن، هو المعنى الذي يقصد به هذا البحث، ألا وهو كتابة القرآن، كتابته كله مرتبا من أول الفاتحة إلى آخر السورة، وأن يجمع كل هذه السور في مكان واحد، أو في موضع واحد، أو في صحيفة واحدة، سواء بكل الأحرف أو على حرف واحد. هذا المعنى المراد من جمع القرآن، وهذه من منن الله جل في علاه على عباده في جمع القرآن، وهذه أيضا من الأسباب التي بها حفظ هذا الكتاب الكريم. جمع القرآن أخذ أطوارا ثلاثة. الطور الأول في جمع القرآن هو جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى في جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو كتابة السور أو كتابة الآيات. وكان السلف قد اتخذ ثلاثة يكتبون الوحي، بل قل أربعة أو خمسة. كان كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا معاوية بن أبي سفيان كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك معاوية له من الفضل على هذه الأمة، ولذلك نقول ما قاله عامر بن شراحيل الشعبي عندما قال: معاوية بن أبي سفيان هو بوابة الصحابة، من ولغ في معاوية فيكسر الباب ويسهل عليه الدخول في الكلام على الصحابة. معاوية خال النبي، خال المؤمنين، وهو كاتب الوحي للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأيضا كعب بن أبي بن كعب كان يكتب الوحي أيضا، وزيد بن ثابت كما قلنا، وأيضا عبد الله بن أبي الصرح كان يكتب الوحي. عبد الله بن أبي الصرح كان يكتب الوحي وكفر، ارتد وقال: ما كان يدري محمد صلى الله عليه وسلم ما أكتب، وكذب على الله وكذب على رسوله، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فلما دخل مكة فاتحا، جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بعبد بن أبي الصرح، وقال: ابن عمك يعني جاء يبايعك على الإسلام. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى به أمامه فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. سبحان الله، قدر الله نافذ في هذا الباب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لام وأنكر على الصحابة، قال: أما كان بكم من رجل رشيد رآني قد قبضت يدي عن مبايعته فقام فقتله، لأنه أهدر دمه. شوفوا لأنه تكلم على قدح في الدين، كلام على الوحي. قال: فقام فقتله، قالوا: لو أشرت إلينا بعينك. قال: ما كان للنبي أن يكون له خائنة. لكن الغرض مقصود أنه أيضا كتب، لكن الكلام على أن كتبة الوحي كان أبي بن كعب هو أعلم الأمة بالقرآن. زيد بن ثابت من أقرأ الأمة، جمع القرآن وحفظ القرآن، وتعلم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان من أعلم الأنصار، وكان من أعلم الأنصار بالحساب أيضا، وقد تعلم في 14 يوما التوراة عندما ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم بهذه اللغة، ليس التوراة صح الله بالعبرية بلغة اليهود. فكان القرآن محفوظا في الصدور، وهذا أغلبه كان محفوظا في الصدور، وأيضا كانوا يكتبون على الرقاع والخاف، وأيضا على العظام يكتبون الآيات ويحتفظون بها، يكتبون الآيات ويحتفظون بها. فهذه الكتابة كانت الكتابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في بادئ الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث مع كتابة القرآن، كان في بادئ الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث مع كتابة القرآن حتى لا يختلط هذا بذلك. فلما أمن ذلك أباح بعد ذلك كتابة الحديث. النهي بالصدر الأول عن كتابة الحديث كان لأجل عدم اختلاط القرآن مع الحديث. وقلنا بأنه مع الأمر بكتابة آيات القرآن، وكانوا يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك فإن القرآن لم يجمع في مجلد واحد، أو لم يجمع في مصحف عام، لم يجمع القرآن في مصحف عام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن تدوين القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع في مصحف عام، بل ينزل الوحي فيحفظه القراء في الصدور ويكتبه الكتبة، وما كانوا يحتاجون أن يجمع في مصحف عام. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن في مصحف واحد، وبعد ذلك حدث ما حدث من الردة كما قال ووصف لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: مات رسول الله يوم أن مات وكفر من كفر من العرب. فحدث تعلمون الردة وادعاء النبوة في الأسود العنسي، وأيضا في اليمامة على هذا كذاب اليمامة، وهو هذا الكذاب الخبيث مسيلمة. ففي قتال اليمامة كان أشرس القتال، أشرس القتال، قتل كثير من الصحابة في اليمامة، وكان أكثر من قتل كانوا القراء، القراء هم الذين كانوا قد قتلوا في اليمامة، وحذيفة بن اليمان عاصر ذلك. صراحة لو نظرنا نجد لحذيفة يعني فضائل جمة. حذيفة بن اليمان تعلمون أن حذيفة لما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أعطى العهد لأهل المدينة لأهل مكة أنه لا يقاتل مع النبي، فذهب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: إني معك. قال: لا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. وفي غزوة أحد لما قتلوا أباه قطعا صحيح، وكان يقول: رحمكم الله أبي، رحمكم الله أبي، رحمكم الله أبي، ثم جعل سلم له الدية ففرقها في الصحابة. فلذلك ما زال في بركة وفي خير. حذيفة بن اليمان هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق بأن الله وفق حذيفة بن اليمان بأنه كان السبب الرئيس في جمع القرآن في الحالتين، في الطور الثاني والطور الثالث. كان حذيفة بن اليمان هو السبب الرئيس في جمع القرآن في الطور الثاني والطور الثالث، يعني في جمع القرآن على عهد أبي بكر، وفي جمع القرآن على عهد من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. العجيب بأنه كما رأى البخاري هذه القصة بأن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه أرسل أبو بكر له. كان بعد مقتل القراء في اليمامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء لأبي بكر فقال له إن القتل قد استحر في القراء، وهذا القول كان قول حذيفة. قال عمر بن الخطاب: وأنا أقف عند مسألة عديدة مهمة جدا لابد من إتقانها في هذا الباب، بأن حذيفة لما جاء قال لهم الخطاب رأيت القتل قد استحر في أهل القرآن في اليمن، فعلينا بجمع القرآن أخشى ما أخشاه. فلما قال العمر نجمع القرآن، وقف عمر فارتجع لتعلم من هؤلاء الصحابة الأذان الذين لهم ما لهم من الخير في نصرة دين الله جل في علاه، ولهم ما لهم من في الخير من إعلاء كلمة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فقال بعد ما ارتجع قال كيف أفعل شيئا نفعل شيئا لما فعله رسول الله. شوف تعظيم السنن واصل إلى أن حتى أرى منكم المبرر الذي حمله على أنه قد وافق على ذلك وقبله. فقال كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال حذيفة يراجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حتى قال عمر بن الخطاب أن الله شرح صدره من أجل جمع القرآن. فقال نذهب إلى أبي بكر. فذهبوا إلى أبي بكر فقال الاثنان قالوا إن القتل قد استحر في أهل في القراء، فعرضوا عليه جمع القرآن. فقال لهم أبو بكر وكيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الفوائد من هذا الباب تعظيم هؤلاء الصحابة للسنة، تعظيم هؤلاء الصحابة للسنة، وهم من أعظم الناس تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله خير، فلما نظروا وعلموا أن الخير في ذلك أو شرح الله صدورهم لهذا أمروا زيد بن ثابت أن يجمع القرآن. زيد يقول عن نفسي وفوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله. حتى زيد راجع الشيخين فقال كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله هو خير. فلم يدع أبو بكر راجعنا حتى شرح الله صدري للذي شرح الله صدر أبي بكر وعمر. فتتبعت القرآن أجمعه من العصب والخاف وصدور الرجال، وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أردها مع غيري. لقد جاءكم رسول مصدق لما معكم إلى آخر الآية. لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآية حتى ختم براءة. هذه نستخلص من الباب في هذا الحديث بأن الجمع هنا جمع القرآن على عصر أبي بكر كان السبب الرئيسي فيه وحذيفة رضي الله عنه وأرضاه، لكن في بادئ الأمر كان الاعتراض من عمر بن الخطاب، ثم سن الاعتراض بالاعتراض من أبي بكر رضي الله عنه، ثم ثلث الاعتراض بزيد بن ثابت رضي الله عنه، ثم ثلث الإنكار بعد ذلك بزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فهنا المسألة هنا أنا أريد لما الإنكار ولما الإقرار بعد ذلك، أريد من الإخوة الطلبة والطالبات لما الإنكار ثم لما الإقرار بعد ذلك. طبعا إنكار الجميع سيجيب عنه، أنا أريد الإقرار. لما الإنكار ثم لما الإقرار بعد ذلك. الإقرار هذا كان شرارة الأمر إلى الإجماع. محمد أجاب إجابة سديدة قال الإنكار لأنه شأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هم بالتصريح كيف نفعل أمر ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتدين. طب إذا لمن إقرار؟ عمرو يقول إقرار لشرح صدور الصحابة. ما أنا أريد لمن شرح صدورهم. عندك عطاء أستاذ أشرف فوز طبعا أتى بشيء قريب جدا مما نرى. محمد الغيث أيضا تتكلم أصوليا وقال بأن المسألة للمصلحة المرسلة. هذا عطاء
خفض دعاء القرآن لما قلوهم ما يتخفض.
جزاك الله خير ممتاز. سامح طب سامح إيش قال؟ سامح يقول إجابة صحيحة. أين هي؟ جزاك الله خير. هو الإجماع جاء بعد ذلك، أنا أردت قبل الإجماع مسألة شرح الصدر. المصلحة المرسلة في المعاملات، لا هي اسم معاملات هنا، هذا باب عبادة هو الآن. أيها الكريم الجزائري الكريم، الإخلاص كان الجمع حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا موافق القول تعالى نحن نزل. هذا شرط الإجابة صحيح. المصلحة الخاص بكل تحفظ ماشي يا صبر. وانا انا اريد تفصيل هذا الباب، لان هذا الامر ممكن يستدل به اهل البدع. فانا اريد امور ثلاثه: امر الاستدلال اصلا ونظرا، وامر الشبهه التي يمكن ان ترد عليه، وكيفيه رد الشبهه. انا لا يشفي غريري بهذا السؤال الا ذلك، وكل الاجوبه هذه اجوبه جميله جدا من الاخوه الافاضل وخاطر الفضلات، لكن اردت انا اوضح ما اريده الان وابتغيه. امور ثلاثه: الامر الاول في مسألة الإقرار أثر مناظرا، الأمر الثاني هو من أهم مكان الشبهة التي يمكن أن ترد على هذا الباب، الأمر الثالث كيف رد الشبهة. هذا أمر أنا أريده الآن، هو ده أنا واقف عنده من أجل هذا. ما في؟ ليست كذلك أشرف. أشرف أقول أن الشبهة في ذلك يعني بدعة، يعني بدعة. طيب طيب هاتوا، طيب واحدة واحدة هاتوا مسألة الإقرار أثر مناظرا. لا إله إلا الله، سأصدق الباب بالشبهة. الشبهة أن عمر قال كيف أفعل شيئا لما فعله رسول الله، قال أبو بكر كيف أفعل شيئا لما فعله رسول الله، قال زيد كيف تفعلني أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثلاثة أخطأوا في بدء الأمر، لأن هذا الأمر قد فعله رسول الله وانتهى الأمر. بهذا سددنا الباب على أهل البدع الذين يتلبسون وتشبثون مثل هذه الأدلة شبهة لهم على ما يبتدعون، ثم يأتون يقولون وأصول البدع هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، وانظروا إلى جمع القرآن. فالإغلاق الأول سد هذا الباب وزرع هذا الباب بأن تقول قولا فصلا في مسألة مهمة جدا، ألا وهي ألا رسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ولا ما فعل؟ فعل، فعل وأمرهم بالكتابة، واتخذ الثلاثة يكتبون، مفهوم؟ وكان مجموعة في الأوراق لكنه لم يجمع في مصحف عام. وهذا دل عليه قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتعلم أن من أسباب الحفظ الجمع في مكان واحد، تعلم أن من أسباب الحفظ الجمع في مكان واحد. يبقى هذا جاء الأثر والأثر في ذلك. يبقى إذن نقول الشبهة مسدودة من الأول، فالأثر هذه الأدلة، والنظر النظر النظر في هذا الباب هي مسألة مقاصد الشريعة، والنظر المصلحية جمع القرآن به أمور من المصالح. المسألة الأولى أنه سبيل الحفظ، وهذا عمل بقول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الأمر الثاني أنه سبيل لوحدة الأمة على كتاب واحد. الأمر الثالث بجمع مسألة جمع القرآن في مكان واحد، التيسير على الأمة في حفظ القرآن والاطلاع عليه. فيكون هنا النظرة نظرة مصلحية، هنا النظرة تكون نظرة مصلحية. ولو تنزلنا بأن أصل فعل أبي بكر وعمر كما قال جهاد الآن جزاه الله كل خير بأنها سنة مستقلة، وأن لنا بمثل أبي بكر وعمر، قال إن سلم يتبع أبو بكر وعمر يرشده اقتدوا بالذين بعد أبو بكر وعمر، فصارت سنة متبعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. أما القول بأن هذا سبيل إلى أنه نقول هناك اجتهاد ويدخل فيها من سنة سنة الحسنة وأن الابتداع المذموم هو إن كان غير الدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، وهذه شبهة مردودة مبتورة مقطوعة، لأن كل بدعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل نص في العموم ولا مخصص له. وأيضا الدلالة الواضحة جدا سواء بدعة عصرية أو إضافية، لما جاء الصحابة الكرام في هذا النفر يسألون عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوها، ثم قال كل واحد منهم أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، والأصل بذلك أنها سنن من الدين. مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال بكذا ثم قال إني لا أخشاكم وأتقاكم لله جل وعلا، قال إني أنام أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء هذه سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني، فليس له مستمسك بهذا الباب. وإذا قلنا من المصالح المرسلة لها أصل عام يرجع إليه، بل عندنا سنة مستقلة في هذا الباب لأن الإنسان أمرهم بالكتابة، وأن الله تعالى لما قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون الاتفاق على أن كتابة القرآن وجمعه من أسباب الحفظ. وبعد ذلك نقول ولو 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 قبلنا اعتراضات على الأدلة هذه نقول لهم عندنا دليل واضح أبو بكر وعمر، سنة مستقلة سنة متبعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين بعدي عض عليها بالنواس، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، هذا واضح جلي في هذا الباب. فهذا هو مسألة الجمع الأول الطول الثاني، هو جمع القرآن في محل واحد، والجمع الأول كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان متفرقا، ومزايا الجمع لمصحف أبي بكر لأنه كان الجمع فيه ما فيه من الدقة والحرص كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قد اقتصر الجمع على ما لم تنسخ تلاوته، كل آية علم الصحابة بأنها قد نسخت التلاوة منسوخت التلاوة ما كتبها في ما جمعها وما كتبها في مصحف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا الجمع الذي جمعه زيد بن ثابت لمصحف أبي بكر كان بالأحرف السبعة، لكن أجمعت الأمة عليه، والأمة لا تجتمع على ضلال شمول الأحرف السبعة، يعني ما جعلها حرف واحد، شمول الأحرف السبعة في كتاب واحد مجموع وهو جمع الإمام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الطور الثاني. الطور الثالث في جمع القرآن، وهذه حقا من الأسباب الجلية على مسألة أن الله على له عناية خاصة بهذه الأمة، وأن الله فضل هذه الأمة على جميع الأمم، وأن الله اختار لها الدين الحق وأنزل لها أعظم الكتب وأرسل لها أعظم الرسل، فإن الله على فضلهم بمثل هذه الأسباب التي بها حفظ هذا الكتاب الذي فيه العز والقيادة والسيادة والريادة، لأن الله تعالى قال أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم القيادة والسيادة والنجاة، لما يأتي الآخرة تكون لها بالكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فهنا الله تعالى هيأ لهذه الأمة أمر رشد فيما قد اجتهد فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني فاق أبو بكر الناس جميعا بما فعل، ولذلك عثمان فن بذلك، وكان الفضل فضل عثمان في هذا الباب أكثر من فضل الفتوحات. قد يوازي جمع القرآن ما حدث في اليمامة، يعني قد يوازي فتح اليمامة وقتل هذا الكذاب الخبيث، قد يوازيه أو يدنيه أو يساويه جمع القرآن، لأن هذا حفظ القرآن. وهذا يبين لك في هذه الأمة أمرا جللا من الأهمية والمكان. ما هو؟ أجلس معه ساعة حتى أخذ. شكرا جميل جدا، لكن ليس هو أمر عظيم جدا تعلمه فيما قلت أنا الآن، لأنه يعني ما يكتب في صحيفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذه دفع درء الردة على الأمة بهذه قتل اليمامة، قلت قد يوازيه جمع القرآن. نعم يدل على هذا الفضل الكبير جدا في هذا الباب. ما هو؟ اجتماع الأمة ممتازة. ما هو طبعا فضل أبي بكر جيد، فضل عثمان جيد، توحيد الأمة جيد جدا. فضل الصحابة جميعا جيد جدا.
حفظ الدين والسنان والعلم وحفظ الدين والعلم يعني
شو أنت تقال بها هي حتى لا أخذك حقك بأن الدين قائم على السنان واللسان، بأن الدين قائم على السنان واللسان، وهذه أهم ما يفهم في هذا الباب. إذا قلنا جمع القرآن يوازي قتل اليمامة، بأن الدين قائم على السنان واللسان، وحقا كما قال ابن تيمية في آخر الزمان اللسان أعظم من السنان، بل في كل الأحوال. ولذلك قسم الله تعالى الأمة ورفعاء الأمة ونبلاء الأمة لقسمين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فالأمة قائمة على السنان وعلى اللسان، فبالسنان درء البدع الردة، وباللسان درء البدع. ذلك قال الإمام ابن المديني قال رحم الله أحمد، ثم قال ثبت الله هذا الدين بأبي بكر في الردة وبأحمد في الفتنة. وهنا جمع القرآن كان درءا لهذه الفتنة التي يعني تحوم حول كتاب الله جل في علاه. فلذلك فضل أبي بكر يعني في صحيفة أبي بكر جمع القرآن من أعظم الحسنات التي يتقرب بها الله. كذلك قال علي بن أبي طالب عن أبي بكر رضي الله عن الجميع. أما الطور الثالث من أطوار جمع القرآن هو جمع في عهد عثمان، جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه بعدما اتسعت الفتوحات الإسلامية وتفرق القراء في الأمصار وأخذ أهل كل مصر عما نوبت عليهم من القراء، ووجوه القراءة التي يؤدون بها القرآن مختلفة بالأحرف السبعة التي نزلت تيسيرا على هذه الأمة. فلما كانت غزوة أرمينية وأذربيجان من أهل العراق كان فيمن غزاها حذيفة بن اليمان، الله تعالى صبر كأن كتب الله تعالى لحذيفة أن يكون له هذا الفضل. حذيفة بن اليمان كان فيهم فسمع القراء يختلفون فرأى اختلافا كثيرا في وجوه القراءة، وطبعا فيها ما يشوبه من بعض اللحن، فذهب فجعا إلى عثمان بن عفان فقال تدارك الأمر، فتختلف هذه الأمة كما اختلفت اليهود والنصارى، تختلف هذه الأمة كما اختلفت اليهود والنصارى. ثم بعد ذلك لما شرح الله صدر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى حفصة، أرسل إلى حفصة قال أرسلي إلينا الصحف التي قد نسخها في المصاحف ثم نردها عليك أو إليك. فأرسلت بها حفصة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فاستدعى زيد بن ثابت واستدعى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هنا الآن أنصاري واحد وثلاثة من المهاجرين استدعى زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، لأنه الذي جمع الجمع الأول، ولأنه من أعلم الناس بذلك زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وأيضا سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام والثلاثة من المهاجرين. وكانت الحكمة بذلك أن عثمان أمر بأي اختلاف يرجع فيه إلى إيش؟ إلى 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 رؤى الطائش، إلى لكن الطائش، لأنها بلسانهم نزل القرآن، بلسانهم نزل القرآن. فقام زيد ومعه الثلاثة حتى جمعوا المصحف كاملا، جمعوا المصحف كاملا ثم بعدما نسخوه وكتبوه بلسان قريش يعني أمر الجميع وبعث الأمر إلى الجميع أن تحرق المصاحف التي بأيديهم، واعتمدوا النسخة التي جمعها زيد ومعه الثلاثة من المهاجرين. ولذلك زيد كان يصف ذلك يقول ففقدت آية وهو يجمع، فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوردناها مع خزيمة ابن ثابت، وكانت هذه مادة شبهة عند المستشرقين كما سنبين. خزيمة ابن ثابت هذا الذي قال فيه أن تشوف الحكم لما الإنسان يشوف يبين توصيص العالي لخزيمة، قال خزيمة شهادته شهادة رجلين، فوردوا هذه الآية عند خزيمة ابن ثابت الأنصاري، وهي قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. مزايا هذا جمع، جمع في الطور الثالث، جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه جمع المصحف، جمع القرآن كله في مصحف كما فعل أبي بكر رضي الله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. لكنه زاد على ذلك أنه أضاف ذلك ترتيب الصور ترتيبا على أساس اختلف عن ترتيب توقيفي أم لا، كما سيأتي رتب الصور ترتيبا تاما حتى أجمع الصحابة على هذا الترتيب، وأيضا جمع الناس على حرف واحد. إذا هو أبو بكر جعلها على السبعة أحرف، أما عثمان جمع الناس على حرف واحد، ووضع رسم يحتمل القراءات القراءات العشر هيدخل بها القرآن، لكن على لهجة من؟ قريش. والمعنى أنه جعل الرسم جعله بغير نقاط، بغير نقط، يعني قد تبينوا ما وضع عليها نقط فتقرأها تبينوا، تقرأها إيش؟ تثبتوا، ننشرها تقرأها ننشرها. فالغرض المقصود أنه لما رسمها بالرسم وجعلها تحتمل القراءات، يعني في القراءة ننشرها، في القراءة ننشرها، فجعلها تحتمل هذه القراءات، لكن جمع المصحف على حرف واحد على سبعة أحرف. ولذلك القرشيون الثلاثة الذين نزل القرآن بلسانهم قد أجمعوا على جمع زيد، فصار إجماعا في هذا الباب، ويختار معه في كيفية الكتابة، لكن كان الأمر موافق للسان قريش، كان موافق للسان قريش، ثم أمر بإحراق النسخ السابقة ووزع النسخ هذه التي جمعها المصاحف على الأمصار. ففي هنا الآن عندما أمره بأن يضع رسم يحتمل القراءات كما قلنا فتبينوا فتثبتوا ننشرها. طيب، لكن هناك ما كان رسمه رغم خلوه من النقط والشك لا يدل على أكثر من قراءة، وفي قراءات فكيف يصلون عليه؟ فأمر أن تكتب برسم يوافق بعض الوجوه في المصحف، ورسم آخر يوافق بعض الوجوه في المصحف الآخر. فهذه فلنمت المصاحف أنه على وجه يحتمل القراءة، على وجه يحتمل القراءة، في نحو قول الله تعالى ووصى بها إبراهيم بني، فإنها تكتب هكذا في مصحف وتكتب في مصحف آخر وأوصى بها إبراهيم، يبقى تحتمل هذه القراءة، تحتمل القراءة. وأيضا في قول في 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 في, في, في الإثبات أيضا وبعض أنا قال تجري تحتها وتجري من تحتها الأنهار. وأما الآية سقطت من سورة الأحزاب اللي قال عنها زيد ولدته عند خزيمة، هي كانت موجودة في مصحف أبي بكر الصديق، ما سقطت منه، كانت في مصحف أبي بكر الصديق وسقطت من النساخ في عهد من؟ عثمان، وهي تنسخ، يعني هي في الأصل أنها كانت موجودة في الجمع، لكن في المصاحف تعداد المصاحف عندما نسخوا صورة من هذه من هذا الجمع أسقطوا أدلات. ومن هنا يتبين لنا بأن مسألة جمع القرآن مرت بأطوار ثلاثة، ورحم الله ورضي الله عن عثمان وعن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهم أجمعين، فكان الطور الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الأمر على سنة وليس الأمر على ابتداء، كان الأمر على الاستمرار، وليس على الابتداء، وهذا من الأهمية بمكان، وتكون أيضا غصة في حلوق الذين يبتدعون في دين الله جل وعلا ثم يتمثلون بما فعل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاه. مبحث أخير أو مبحث قبل أخير، هذا الأمر إليكم، مبحث أخير هو ترتيب الآيات في السور توقيفي بالإجماع، ترتيب الآيات في السور توقيفي بالإجماع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ائتني بزيد، خذ هذه الآية ضعها في سورة كذا في مكان كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمر الآية في سورة كذا يأمره جبريل هذه الآية، ولذلك كان يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هناك السور كانت تنزل وصورها تنزل والآية تنزل خاتمة للسورة بعد مرور زمن، ويقول له ضعها في سورة كذا، ضعها في سورة الإجماع منعقد لا ريب في ذلك على أن ترتيب الآيات في السور ترتيب توقيفي، لأنه ترتيب توقيفي وأنه من الله جل في علاه. قد ثبت في السنن من قراءة السلم بسورة البقرة وآل عمران على نفس الترتيب بهذا الباب، وسورة الأعراف لما صلى بها في المغرب والطور صلى بها أيضا كله على نفس الترتيب. وروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلام حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يكفيك آية الصيف يكفيك آية الصيف يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. عمر روى أحمد عن عثمان بن أبي العاص قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصري ثم صوبه ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية الموضع من السورة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فهذه دلالة على أن مسألة ترتيب الآيات توقيفي وهذا إجماع لا خلاف فيه. أختم بالكلام على ترتيب السور. ترتيب السور اختلف العلماء في ترتيب السور هل هو توقيفي أم هو اجتهادي. جنة اليقين ماذا تقول؟ أنا بعيد عن نزل اقرأ ماذا أزهلتني ما قالت ترتيب الآيات بالإجماع ما في قيلة هي اختلط على الأمر اختبلها هذا عشان حتى لا يزبط فيها هذا اختبلها هذا هذا إجماع أن ترتيب الآيات توقيفي إجماع أن ترتيب الآيات توقيفي. أما ترتيب السور ترتيب الصور في أقوال ثلاثة. القول الأول أن ترتيب الصور كان باجتهاد من الصحابة. القول الأول أنه كان باجتهاد من الصحابة. وطبعا يستدل لهم في ذلك أنه كان في مصاحب الصحابة اختلاف في ترتيب الصور. المصاحب التي كان بين هذه الصحابة كان اختلاف في ترتيب الصور. قبل أن يجمع على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولو كان ترتيبه توقيفيا لما سكت الصحابة على اختلاف ترتيب الصور. لو كان ترتيب الصور توقيفيا لما سكت الصحابة عن هذا الاختلاف. وتدل ذلك أيضا من ورد عن عثمان بن عفان أنه ما كان يعلم سورة الأنفال هل هي من التوبة أم لا. ما كان يعلم أنها مفصلة أم لا. لذلك وضع سورة الأنفال مع التوبة في السبع ولم يفصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. ولما سأله ابن عباس عن ذلك رضي الله عنهم أجمعين قال كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت هذه بتلك. وهذا رواية أحمد والنسائي. شوف المعنى هنا بأن عثمان قال فصل الخطاب في آخر الحديث قال لو كانت لا يعني كأنه يقول لو كانت توقفية لبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هل هي منها أم لا فاجتهدوا فجعلوها منها فكان اجتهادا منهم في ترتيب السور. أما القول الثاني فقالوا بأن ترتيب السور كترتيب الآيات توقيفي. يبقى هنا الاختلاف ورد في ترتيب الترتيب الترتيب توقيفي أم هو اجتهادي. نعم قالوا ترتيب توقيفي والدلالة ذلك إجماع الصحابة على الإقرار بالترتيب في مصحف عثمان. نعم وعدولهم عن مصاحفهم وإحراق ذلك دل على هذا كما أنهم استدلوا على ذلك من ناحية النظر لأن هناك صور متجانسة في القرآن لم يلتزم بها الترتيب فصور المسبحات لم يلتزم بها الترتيب ما بيسبح سبح سبح ما أتى جميعا معا بل فصل بينها في صورة المجادلة والممتحنة والمنافقين رغم افتتاحهما جميعا بتسبيح الله جل في علاه وفصل بين الشعراء وإيش والقصص أيضا بصورة أكثر من هو هي النمل رغم التماثل في الابتداء ولو كان ترتيب الصور اجتهاديا للوحظ ذلك يقول اجعل ما ابتدأ به يسبح كله مرتب. والقول الثالث هذا الذي أدين الله به بأن ترتيب السور بعض ترتيب السور كان توقيفي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض ترتيب السور كان شهاديا من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا جمع بين الأدلة المتعارضة. لكن نقول في زماننا هذا لابد من احترام هذا الترتيب الذي جاءنا حسما المادة وسدا للذريعة وتعظيما لما حدث عنه الإجماع من الصحابة في هذا الترتيب. فإذا كان الكلام في عرض الخلاف بين العلماء يكون نظريا، إذا العمل الآن لابد أن نقر بأن الإجماع جاء على هذا الترتيب فلا خلاف في الكلام على هذا الترتيب بهذا الباب. أما بتسمية الصور فلا نعلم بأن كل صورة جاء فيها أثر أن السلام سمى هذه الصورة، لا نعلم هذا بحال من الأحوال. والصحيح الراجح في هذا الباب أن التسمية كان اجتهادا من الصحابة، وهناك بعض التسميات التي جاءت وردت عن السلام لكن التسمية جاءت من الصحابة، ولذلك كانوا يختلفون هل يقولون سورة البقرة سورة آل عمران. فالحق أن ترتيب التسمية الصور فإنها كانت كما قلنا بأنها لم يرد نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية جميع الصور، فالحق أن بعض الصور جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصور قد سماها الصحابة الكرام. يبقى لنا مبحث أيضا قبل الأخير وهو الكلام على مسألة الرسم العثماني، هل شرط أن يكون القرآن الرسم العثماني أم لا؟ نعم. فإذا نقف عند هذا ونستبيحكم عذرا أنني أخرتكم في هذا الوقت وكان الأمر ليس مما تسمحونه، ونسأل الله أن يكون قد يعني جاء الأمر على ما تحبون. والأسبوع القادم ننهي أكثر المباحث التي نحن بصددها بإذن الله. لو في أي أسئلة فضل. نعم جزية الجنة وإياك. جزيت الجنة جميعا. أكرمكم ربي. أمين. جزاك الجنة. أهديكم الله وتعالى لكم. أحسن الله عليكم. نعم أنتم مش فاهمين.
لا
مش فاهمين.
هو
بيضحك عشان هو اللي عطى. فهم قالوا لي يرحمك الله يا دكتور. يحسبونني أنا الذي أعطس، فقلت له هذه الله تعالى جبرا. هو عايز يقول أنت وكيل عني فجعلني أنا أقول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل ألا يمكن أن نقول ما أجمع عليه الصحابة هو الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة؟
نعم هذا هو، ولذلك قلنا عرض الخلاف كان عرضا نظريا وعلى الأمة أن تنزل على إجماع الصحابة في مسألة الترتيب. الآن
يقول من الممكن شبه يعني ما دام أن القرآن الكريم هو كلام الله المعجزة الخالدة التي يحفظها الله تعالى، فكيف يختلف المسلمون على أن السور توقيفية من عند الله؟
ما دام إيش؟ معلش السؤال من الأول.
ما دام القرآن الكريم هو كلام الله المعجزة الخالدة التي يحفظها الله، فكيف يختلف المسلمون على أن السور توقيفية من عند الله أم من الصحابة؟ وأيضا الصحابة يسمون سور القرآن ولا يسميها النبي صلى الله عليه وسلم.
وما الإشكال في ذلك؟ أولا الاختلاف في مسألة الترتيب في هذا الباب على ترتيب السور أيهما نزل قبل ذلك قد يكون اجتهاديا. نعم هم منهم من يتذكر كتاب النزول وغير ذلك، فالاختلاف الوارد في هذا الباب لا يقدح في حفظ القرآن ولا يترتب عليه حكم في هذا الباب ولا يترتب عليه. الكلام كله في مسألة ترتيب الآيات، الآيات معك في هذا، وأيضا مسألة التسمية ما فيها ما في إيش فيها في التسمية، والتسمية كانت تسمى السور ببعض ما يذكر فيها كما قلنا في سورة مؤمن آل فرعون حميم ما اسمها غافر، صحيح تسمى مؤمن آل فرعون بما ذكر فيها، فكان الصحابة يفعلون ذلك ليس فيها ذمة شيء.
يقول هل المصحف الذي بين أيدينا لا يحتوي على كل الأحرف؟
لا على حرف واحد فقط. لا يحتوي على 7 أحرف على حرف واحد فقط، والجميع بلغة بلسان قريش.
يسألون عن نظام الامتحان،
يأتيكم إن شاء الله. كيف؟ يعني هو نزع عن نفس النظام اللي هو الاختيارات والاختياري والمقالي. سنرى، لأن أنا ممكن ما أرضى بذلك وأنا أضع امتحان على ما أريد أنا. سأرى إن شاء الله، سأرى ما الذي يمكن بإذن الله. عليكم السلام وبركاته. أبا عمار حفظك ربي. متى باع سؤال؟ يعني منذ أسبوع هذا أرسل وأنا لا أخبر به. القدر الآن، القدر الآن الآن تأتي للقدر، فلا بد أن تضع، سأكتب على يدي، فكان يقول لو قدر له إيه دفع.
يمكن أن تكون التسمية بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم من شهرة الصور بهذه الأسماء في عهده؟
يمكن إيش؟
أن تكون تسمية الصور بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بشهرة هذه الأسماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
قد وقد؟
على لسان الصحابة.
نعم قد وقد.
يقول هل ترتيب الصور ليس منه فوائد إلا التناسب بين الصور؟
لا لا لا، ايضا ترتيب الصور على الاقل سيكون له فائده عظيمه جدا، اجماع الصحابه عليه. نعم.
مش عارف على حرف واحد، اذا هل ممكن ان اتلقاه مشافهه من الشيوخ؟
احنا كما الاخ اكيد الذي يسال هذا السؤال لا يعرف الفرق بين الحرف والقراءه، وقد بينا الفرق بين الحرف والقراءه.
أليست الأحرف السبعة للتيسير على الأمة؟
نعم للتيسير على الأمة، ما فيها، نعم للتيسير على الأمة، لكن لما حدث اللحم حدث الاختلاط خشي المرء المفسدة، فكانت القراءات كأنها استعاضة، وكان الأمر على حرف واحد.
تقول فإذا بقي منها حرفا واحدا،
بقي حرف واحد،
حرف واحد، كيف يكون توجيه مقصد التيسير؟
قلنا خلاص انا اجبت انا، بس يعني لانها لا تسمع فقط غير ما تكتب، انا اجبت عنه والاجابه كانت ايش؟ القراءات، وهذا تيسير. اقرأها. طيب يستفيد يعني منها الناس.
كل ما فعله أبو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج به الأمة من دائرة الفكر
الرائب
إلى فكر الراجح، ونمى لهم كيفية أخذ القرار والسبق للمصلحة قبل وقوع الضرر، فجمع القرآن وقتال أهل الردة وإنفاذ جيش أسامة رضي الله عنهم أجمعين محمول على الهدي لا على البغي، بدليل ثماره قبل موافقة الصحابة.
لا بد فوق حاسم اسكندراني أنت.
حضرتك يا دكتور قلت أنه يوجد بعض الصور التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الصور معروفة حصرا؟ وما سموه الصحابة معروف؟
الأغلب القرآن سماه الصحابة، أغلب القرآن سماه الصحابة.
يقول
سورة الكوثر قال نزلت عليها الآن سورة، وهذا حديث في السنة.
بعض مباحث الكتاب،
سورة البقرة. نعم
بعض مباحث الكتاب يتوسع فيه الباحث، ماذا نأخذ منه بالضبط؟
ما أخذته وسمعته هذا الذي تأخذه فقط وتقف عنده.
يقول هل ممكن أن أتلقى كل الأحرف مشافهة من المشايخ بالسند؟
لك ذلك، اذهب لك ذلك، ولن ترد إلا القراءات. نعم.
يسأل عن الصور التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم.
ما بينت له؟ لا أنت نايم أنت كمان. طب أنا قلت خلاص. ما عندك؟
مش عايز.
بالله كان عن كوثر سوره البقره. وابن مسعود لما رمى الجمرات ماذا قال؟ قال هذا من قوم الذي انزلت عليه سوره
البقره.
قال يا عمران الزهروين قال اقرا البقره يا عمران التصريح لفوائد دي ولا شيء. أحسن الله عليكم. فوق قرأت يا عماد نفع الله بك الأمة الإسلامية ويسر عليك أمرك وشكر لك وطيب الله أنفاسك يا المخاطب وشكر لك ونسأل الله أن ينفع بكم جميعا الأمة الإسلامية. أمين أمين. جزيت الجنة نعيم. جمعنا الله بك مع إخوتي مع الإخوة والأخوات الفضلات في مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أمين يا رب العالمين. في سؤال هنا اتكلم عن الحروف فالأحرف السبع فيرجع بقى للمحاضرة شيخ حمدي. نعم اللهم أمين.
المحاضرات
طيب
ترسل على الواتس
لو المحاضرات ايش؟
ترسل على الواتس مباشرة.
الأستاذ حمدي لو أنت تعرف رقم وضعه الإخوة الأفاضل لكم ترسل عليه ويقول لك يرسل على الواتس ممكن يرسل لك كل المحاضرات على الواتس. رفع الله مقامك يا أبا عمار يسر الله عينه عليك يا أبا عمار. جزيت الجنة يا محمد نفع الله بك الأمة الإسلامية وأنت من المدينة. جزيت الجنة يا جهان رفع الله مقامك. اللهم أمين يا أبا عمار. نعم خذ خذه. نعم طب أرجو أن تكون تات أسئلة. نسأل الله جل وعلا أن يحمد لكم وأشكر لكم ما فعلتم وسامحونا إن تأخرنا عليكم. نسأل الله جل وعلا رضا يعني منكم بما أسأنا عليكم فيه فسامحونا صحيحكم عذرا. نسأل الله جل وعلا أن يجزاكم المدين أحسنات. جزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا بحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إني أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.